يقول إن الأعداء لم يعد بإمكانهم الحديث مع إيران بلغة التهديد والإخافة العسكرية وحتى العقوبات الاقتصادية. الخارجية الإيرانية تستدعي القائمة بأعمال السفارة الأسترالية في طهران على خلفية مواقف بلاده التدخلية. والحركة الأسيرة الفلسطينية تحذر الاحتلال وتقول إن استشهاد أي أسير سيتم التعامل معه على أنه اغتيال. أهلا بكم وإلى تفاصيل النشرة. قال القائد العام لحرس الثورة الإسلامية اللواء حسين سلامي إن الأعداء لم يعد بإمكانهم الحديث مع إيران بلغة التهديد والإخافة العسكرية وحتى العقوبات الاقتصادية. وأضاف سلامي أن الصهاينة منهمكون بجملة من المشكلات، وآفاق زوالهم باتت مشهودة، لذلك هم يطلقون تهديدات جديدة باغتيال قادة إيران. وتابع موجها كلماته لقادة الاحتلال الإسرائيلي: إذا كانت الاغتيالات السابقة قد زادت أمنكم فواصلوا بها، لكن اعلموا أن عمركم سيصبح أقصر. وتأتي تصريحات سلامي ردا على تهديدات رئيس الموساد الإسرائيلي ديفيد برنياع باغتيال قادة إيران في قلب طهران يوم الأحد الفائت. اعتبر قائد القوة البحرية للجيش الإيراني أن القدرة التي يتمتع بها هذا الجيش جعلت العدو أن لا يجرؤ على التعرض لأي من حدود إيران البرية أو البحرية. وأشار الأدميرال شهرام إيراني إلى الدور الذي نهض به الجيش إلى جانب أبناء الشعب في التصدي لعدو مدجج بالسلاح ولم يسمح له باقتطاع ولو شبر من تراب الوطن. وأضاف أن الجيش الإيراني اليوم يعتبر جيشا رساليا يحظى بمكانة في قلوب أبناء الشعب الإيراني وشعوب المنطقة والعالم، ذلك أنه تمكن بكوادره المؤمنة من نشر الأمن ليس في إيران فحسب بل في كل دول المنطقة. استدعت وزارة الخارجية الإيرانية القائم بأعمال السفارة الأسترالية في طهران على خلفية تصريحات وزير خارجية أستراليا التدخلية تحت غطاء حماية حقوق الشعب الإيراني. وكان الوزير الأسترالي أعلن عن حزمة جديدة من الحظر طالت عددا من المسؤولين والرعايا الإيرانيين بذريعة تهم تتعلق بحقوق الإنسان. في المقابل صرح القائم بأعمال السفارة الأسترالية بأن سياسة بلاده المبدئية تؤكد على التعاون مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وقال إنه سيبلغ كامبرا عن موقف الخارجية الإيرانية فورا. قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان إن نظيره العراقي فؤاد حسين قدم معلومات جيدة فيما يخص الاتفاقية الأمنية بين البلدين والتي من المقرر تنفيذها في 19 من الشهر الحالي، التي تنص على نزع سلاح الجماعات الإيرانية الانفصالية في منطقة كردستان العراق ونقل مقراتها إلى مناطق أخرى. للمزيد في هذا الخصوص نستمع لهذا التقرير.
الاتفاق الأمني بين إيران والعراق الطبق الرئيس على طاولة مباحثات وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان ونظيره العراقي فؤاد حسين في طهران، اجتماع تطرق إلى التنسيق الاستراتيجي بشأن القضايا الإقليمية والدولية لا سيما الأمن الجماعي وأمن الحدود. وتحدث الوزير الإيراني عن معلومات إيجابية من العراق بشأن تنفيذ الاتفاق الأمني المتعلق بنزع أسلحة الجماعات الإيرانية الانفصالية المسلحة على الحدود مع إيران.
جمهورية إسلامية إيران.
إيران جادة في ضمان الأمن القومي للبلاد، ويسعدنا أن المسؤولين رافعي المستوى في الحكومة العراقية قدموا أيضا معلومات جيدة اليوم فيما يتعلق بإزالة الجماعات الإرهابية من المناطق القريبة من حدود إيران. إن منح الإرهابيين ولو ساعة واحدة يضر بأمن العراق وإيران ومنطقة كردستان العراق. يجب إزالة هذه البقعة الإرهابية السوداء في أسرع وقت ممكن من الصفحة البيضاء للعلاقات الإيرانية العراقية.
والدستور العراقي يشير بصورة واضحة أنه عدم فسح المجال لأي مجموعة كان باستعمال الأراضي العراقية والهجوم من الأراضي العراقية على دولة أخرى. الهدف النهائي للخطة حيث تم نزع السلاح لمجامع مختلفة على الحدود العراقية الإيرانية، وتم تأسيس مخيمات ستكون مخيمات للاجئين، وهذه المخيمات مستقبلا ستكون تحت حماية منظمة اللاجئين للأمم المتحدة أو تحت حماية الأممية.
السلام عليكم. اللقاء بحث أيضا تعزيز العلاقات الثنائية، وأكد الجانبان خلاله ضرورة تعزيز التفاهم واستمرار التشاور حول قضايا الأمن على الساحتين الإقليمية والدولية والشراكات الثنائية وتقريب وجهات النظر لحل الأزمات والعراقيل بين البلدين اللذين تربطهما علاقات بجذور تاريخية. زيارة وزير الخارجية العراقي لطهران تأتي لبحث سبل الأخذ بالحوار لتعزيز أوجه التعاون المشترك بما يعزز أمن البلدين وفي مصلحة الشعبين الجارين.
هذا واحية حشود الزائرين من مختلف المحافظات العراقية وعدة دول عربية وإسلامية ذكرى وفاة الرسول الأكرم محمد صلى الله عليه وآله عند مرقد الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام في مدينة النجف الأشرف وسط إجراءات أمنية وخدمية. حول هذا الموضوع تابعوا هذا التقرير.
رفعت رايات الحزن والسواد هنا في العتبة العلوية المقدسة ومحيطها بمناسبة ذكرى وفاة الرسول الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ملايين الزائرين قصدوا مدينة النجف الأشرف ليلة 28 من شهر صفر، ومن مختلف المحافظات العراقية وعدة دول عربية وإسلامية لإحياء هذه المناسبة الأليمة.
أنا من أهالي البحرين وعزي ويا أخواني المؤمنين المصاب رسول الله صلى الله عليه وآله في مقام أمير المؤمنين سلام الله عليه. ما شاء الله الأجواء كلش يعني عداد عمالها في ازدياد، والجماعة موجودين ما شاء الله في خدمة الزوار. بعد
جينا نعزي أمير المؤمنين بوفاة ابن عمه الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم بهذه الفاجعة الكبرى لوفاة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. جينا من بعد 40 في كربلاء، جينا إلى أرض النجف نشارك بمصيبة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم ونعزي أمير المؤمنين ابن عمه.
وبالإضافة إلى ما تقدمه العتبة العلوية المقدسة، انتشرت مئات المواكب الخدمية الحسينية والتي تقدم كافة الخدمات للزائرين من المأكل والمشرب والمبيت، بالتزامن مع تطبيق خطة أمنية محكمة لتأمين الحماية لهذه المناسبة.
فتح أكثر من 12 منفذ لتوزيع الطعام في محيط الصحن الشريف بإشراف قسم وظيفة الزائرين. هذه المنافذ توزع يوميا أكثر من 750 ألف وجبة للوجبة الواحدة على عدة محاور من مختلف أنواع الأطعمة، أضافة إلى الوجبات الساندة التي تتكون من الوجبات السريعة والعصائر والفواكه التي تقدم على مدار الساعة. الخطة الأمنية أنه هنالك عدة أو عقدة عدة لقاءات لوضع النقاط الأساسية ووضع اللمسات الأخيرة للخطة الأمنية للاستقبال وتوفيج الزائرين، وكذلك تم وضع عدة مراكز لإرشاد التائهين واستقبال التائهين لإعادتهم إلى ذويهم.
وتعد هذه الزيارة من أهم الزيارات الدينية التي تشهدها المدينة المقدسة بعد زيارة الأربعين، من حيث أعداد الزائرين الذين جاءوا ليقدموا العزاء والمواساة بهذه الذكرى لابن عم الرسول وخليفته أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام.
أعلنت وزارة الخارجية السعودية أن الملك ولي العهد السعودي تلقيا رسالتين من الرئيس الإيراني تتصلان بالعلاقات الثنائية وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات. وقالت الخارجية السعودية في بيان أن السفير الإيراني علي رضا عناية سلم الرسالتين لنائب وزير الخارجية وليد بن عبد الكريم الخريجي الذي رحب بسفير الجمهورية الإسلامية متمنيا له التوفيق في مهام عمله الجديدة. وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة، إضافة إلى مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. أعلنت الأمم المتحدة حشد المساعدات وتخصيص ملايين الدولارات لدعم ليبيا في الإعصار الذي ضربها وتسبب بمقتل وجرح وفقدان الآلاف وتغييب أحياء كاملة في مدينة درنا شرقي البلاد. للمزيد من التفاصيل إليكم هذا التقرير.
بعد مرور 3 أيام على إعصار دانيال الكارثي في ليبيا الذي تسبب بمقتل وجرح وفقدان الآلاف وتغييب أحياء كاملة في مدينة درنا شرقي البلاد، أعلنت الأمم المتحدة أن المنظمة الدولية تقوم بتعبئة الموارد وفرق الطوارئ لدعم المتضررين في درنا.
الكوارث المؤلمة في ليبيا والمغرب أودت بحياة آلاف الأشخاص وأثرت على عدد لا يحصى من الأسر والمجتمعات. الأمم المتحدة تعمل على التعبئة لدعم جهود الإغاثة، وسنعمل بكل الطرق الممكنة مع الشركاء للمساعدة في إيصال المساعدات الطارئة لأولئك الذين هم بأمس الحاجة إليها. فريق تابع للأمم المتحدة موجود على الأرض ويتعاون مع السلطات المحلية لتقييم الاحتياجات ودعم جهود الإغاثة الجارية.
كما أعلن وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث تخصيص 10 ملايين دولار لدعم المتضررين من الفيضانات في ليبيا. على الصعيد العربي، أكدت الخارجية القطرية أن طائرة قطرية تحمل مستشفى ميدانيا ومساعدات في طريقها إلى مطار بنينة الدولي في مدينة بنغازي شرقية ليبيا. وكذلك أعلنت الجزائر بدء إرسال مساعدات إنسانية عن طريق جسر جوي مكون من 8 طائرات نقل عسكرية تضم أيضا فرق إنقاذ متخصصة وفريقا يضم غطاسين وفرقة للكلاب المدربة وأخرى طبية متخصصة في الكوارث وأفرادا للبحث والإنقاذ، فضلا عن عتاد خاص بالتدخل في الفيضانات إلى جانب إرسال مواد غذائية وطبية وخيام وملابس. من جهتها أعلنت الخارجية التونسية عن إرسال فريق متخصص في البحث والإنقاذ على متن طائرة عسكرية إلى ليبيا. كما تواصل التضامن العربي مع ليبيا عبر بيانات رسمية صادرة عن السعودية والإمارات وقطر والكويت وسلطنة عمان ومصر والأردن والسودان وتونس والجزائر والعراق وفلسطين. تركيا أعلنت أيضا أنها سترسل إلى ليبيا مساعدات طبية جديدة تشمل مستشفيين ميدانيين وطواقم طبية إضافية. وقال وزير الصحة التركي فخر الدين قوجاء إن أنقرة سترسل سفينة إلى ليبيا تحمل معدات لإقامة مستشفيين ميدانيين مع طاقم كبير، وذلك بعد أن أرسلت 3 طائرات محملة بمواد إنسانية وفريق إنقاذ وآخر طبي.
شددت اللجنة الوطنية العليا للحركة الأسيرة في فلسطين على مساندة الأسرى المضربين عن الطعام في سجون الاحتلال، مؤكدة عدم تركهم يواجهون أقدارهم لوحدهم. ولفتت إلى أن هذا يأتي في إطار سعي لتكريس حالة جديدة تحول دون تطبيق مخططات الاحتلال بالاستفراد بأي أسير، موضحة أن استشهاد أي أسير سيتم التعامل معه على أنه اغتيال مباشر من قبل الاحتلال. انتهت النشرة والعناوين الرئيسية. اللواء سلامي يقول أن الأعداء لم يعد بإمكانهم الحديث مع إيران بلغة التهديد والإخافة العسكرية وحتى العقوبات الاقتصادية. الخارجية الإيرانية تستدعي القائم بأعمال السفارة الإسرائيلية في طهران على خلفية مواقف بلاده التداخلية. والحركة الأسيرة الفلسطينية تحذر الاحتلال وتقول أن استشهاد أي أسير سيتم التعامل معه على أنه اغتيال. في أمان.
هنا طهران. صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من سيرة الصالحين.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم ونرحب بحضراتكم، تابعوا معنا فقرات هذا اللقاء. أيها الإخوة والأخوات، الشهيد الحجاج بن مسروق المذحجي الجعفي صاحب أمير المؤمنين عليه السلام في الكوفة، ولما خرج الإمام الحسين عليه السلام إلى مكة المكرمة خرج ابن مسروق من الكوفة إلى مكة لملاقاته فصحبه، وكان مؤذنا له في أوقات الصلوات. أيها الإخوة والأخوات، من أخبار الحجاج المذحجي نذكر لكم هذه الرواية. قال صاحب خزانة الأدب الكبرى: لما ورد الحسين عليه السلام قصر بني مقاتل رأى فسطاطا مضروبا فقال: لمن هذا؟ فقيل: لعبيد الله بن الحر الجعفي. فأرسل إليه الحجاج بن مسروق الجعفي ويزيد بن مغفل الجعفي، فأتياه فقال إلى عبيد الله الجعفي: إن أبا عبد الله يدعوك. فقال لهما: أبلغ الحسين عليه السلام أنه إنما دعاني من الخروج إلى الكوفة حين بلغني أنك تريدها فرار من دمك ودماء أهل بيتك ولئلا أعين عليك، وقلت: إن قاتلته كان علي كبيرا وعند الله عظيما، وإن قاتلت معه ولم أقتل بين يديه كنت قد ضيعته، وإن قتلت فأنا رجل أحمي أنفا من أن أمكن عدوي فيقتلني ضيعة، والحسين عليه السلام ليس له ناصر بالكوفة. أحبتنا الأفاضل، أبلغ الحجاج وصاحبه يزيد الجعفي قول عبيد الله إلى الحسين فعظم عليه ودعا بن عليه، ثم أقبل يمشي حتى دخل على عبيد الله بن الحر فاستعطه فأوسع له عن صدر مجلسه واستقبله وجاء به حتى أجلسه. قال يزيد بن مرة: فحدثني عبيد الله بن الحر قال: دخل علي الحسين عليه السلام فما رأيت أحدا قط أحسن ولا أملأ للعين منه، ولا رققت على أحد قط رقتي عليه حين رأيته وصبيانه حوله. فقال الحسين: ما يمنعك يا ابن الحر أن تخرج معي؟ فقال ابن الحر: لو كنت كائنا مع أحد الفريقين لكنت معك، ثم كنت من أشد أصحابك على عدوك، فأنا أحب أن تعفيني من الخروج معك، ولكن هذه خيل لي معدة وأدلاء من أصحابي، وهذه فرسي المحلقة، فوالله ما طلبت عليها شيئا قط إلا أدركته، فاركبها حتى تلحق بما منك، وأنا لك ضمين بالعيالات حتى أؤديهم إليك أو أموت وأصحابي عن آخرهم دونهم. وأنا كما تعلم إذا دخلت في أمر لم يضمني فيه أحد. قال الحسين عليه السلام: أفهذه نصيحة لنا منك يا ابن الحر؟ قال: نعم والله لا شيء فوقه. فقال له الحسين: إني سأنصح لك كما نصحت لي، إن استطعت ألا تسمع صراخنا ولا تشهد واعيتنا فافعل، فوالله لا يسمع واعيتنا أحد، ثم لا ينصرنا إلا أكبه الله في نار جهنم. ثم خرج الحسين من عنده ومعه صاحباه الحجاج بن مسروق ويزيد بن مغفل وحوله صبيانه، فقمت مشيعا له. نلاحظ هنا إخوتنا الأكارم أخواتنا الكريمات كيف لم ينصر عبيد الله ابن الحر الجعفي الإمام عليه السلام، مع أن الإمام عليه السلام أتى بنفسه إلى فسطاطه. أما الحجاج بن مسروق الجعفي وصاحبه يزيد بن مغفل الجعفي فقد نصر أبا عبد الله الحسين يوم الطف. أيها المستمعون الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران نواصل تقديم برنامج من سيرة الصالحين. قال ابن شهر أشوب: لما كان اليوم العاشر من المحرم ووقع القتال، تقدم الحجاج بن مسروق الجعفي إلى الحسين عليه السلام واستأذنه في القتال، فأذن له ثم عاد إليه وهو مخضب بدمائه فأنشده: فدتك نفسي هاديا مهديا، اليوم ألقى جدك النبيا، ثم أباك ذا الندى عليا، ذاك الذي نعرفه الوصيا. فقال له الحسين عليه السلام: نعم وأنا ألقاهما على أثرك. فرجع يقاتل حتى قتل رضي الله تعالى عنه. أما صاحب الحجاج الجعفي أي يزيد بن مغفل المدحجي الجعفي فكان من الشجعان والشعراء المجيدين، ومن أصحاب الإمام علي أمير المؤمنين عليه السلام، حارب معه وبعثه في حرب الخريت من الخوارج، فكان على ميمنة معقل بن قيس عندما قتل الخريت كما ذكره الطبري. وقال المرزباني في معجم الشعراء: كان من التابعين وأبوه من الصحابة. وروى صاحب الخزانة أنه كان مع الحسين عليه السلام في مجيئه من مكة، وأرسله مع الحجاج الجعفي إلى عبيد الله بن الحر. وذكر أهل المقاتل والسير أنه لما التحم القتال في اليوم العاشر استأذن يزيد بن مغفل الحسين عليه السلام في البراز فأذن له، فتقدم وهو يقول: أنا يزيد وأنا ابن مغفل، وفي يميني نصل سيف منجل، أعلو به الهامات وسط القسطل عن الحسين الماجد المفطل. والقسطل هو العجاج في الحرب من المصادمة والمكافحة. ثم قاتل حتى قتل. وقال المرزباني في معجمه إنه لما جد القتال تقدم وهو يقول: إن تنكروني فأنا ابن مغفل، شاك لدى الهيجاء غير أعزل، وفي يميني نصل سيف منصل، أعلو به الفارس وسط القسطل. فقاتل حتى قتل جماعة ثم قتل رضي الله تعالى عنه. أيها الأخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضراتكم حلقة أخرى من برنامج من سيرة الصالحين. شكرا على حسن متابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة. فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ
اللهم قوك يا عم الحاج سيد.
والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابي. إني ظننت أني ملاق حسابي فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية صدق الله العلي العظيم.
مستمعينا الأفاضل، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن علياً حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
بس بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيها الرمزة التي حضنت اسم حسين ولفعته رداء بلغي عني السلام حسين.
فيا أيها المسرف الخالدين فجدا إلى الآن لم يشفع.
سيدي أيها الضمير المصفى والصراط الذي عليه نسير لك مهوى قلوبنا.
دواوين بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده تبارك وتعالى حمدا يكافئ الفضل المسوق، ونعوذ بنور وجهه الكريم من ظلم الحقوق، والصلاة والسلام على الصفي المصطفى والحبيب المجتبى والخليل المنتقى مظهر الحقيقة والحقوق محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى أهل بيته الكرام الميامين عليهم أفضل الصلاة والسلام. مستمعين الأفاضل، مفتاح البدء من اسمه يتجلى لحضراتكم، إنه السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بحضراتكم في لقاء شعري في رحاب سبط النبي صلى الله عليه وآله وسلم وريحانته صاحب الشيب الخضيب والخد التريب مولانا الحبيب الإمام الحسين عليه السلام. محطة اليوم وقفة مع شعر الشاعرة فاطمة السحمراني من لبنان، لكن قبل قراءة شيء من شعرها نتعرف على سيرتها الأدبية. أيها الأفاضل، ولدت الشاعرة فاطمة السحمراني عام 1983 في الهرمل بقضاء بعلبك في لبنان. تدرجت في الدراسة الدينية كما حصلت على الإجازة في اللغة العربية. لها مشاركات عدة في البرامج الإذاعية والتلفزيونية في لبنان وإيران والعراق، فيما نشرت لها بعض الصحف كمجلة الكوثر الإلكترونية ومجلة نجاة التي تعنى بشؤون المرأة. حصدت الشاعرة عدة جوائز، منها المرتبة الأولى للمسابقة عام 2019، المرتبة الأولى في مسابقة عكاظ الطف الدولية عام 2020، المرتبة الأولى في مسابقة بوح لعزيزة قم عام 2020، المرتبة الثانية في مسابقة القدس الشعرية عام 2020. أما الآن فنتابع ما اخترناه من شعرها بصوت زميلنا السيد أحمد نجف، فتفضلوا بالمتابعة متفضلين.
ما
مواقيت الحسين عليه السلام. وقفت تؤذن فوق تل مواجع، متصدع قلب الأذان لخطبها، وغدا يلملم شمله في كربلاء، وتلم جرحا للحسين بهدبها. فبه الإله قد أقام مآتما، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، قد علا في ندبها. نصب العزاء على المصاب بقلبه، وعزاؤه بين الضلوع بصلبها. متنفس وجه الصباح بصدره، والصدر تطحنه الخيول بدربها، والظهر أحنى ظهره في نينوى، والشمس تأبى أن تروح لغربها. غسق تجلى عند خيمة زينب، والليل يعتنق الدخان لحجبها، والبدر يخجل أن يطل بنوره، يبكي فتنذرف النجوم لشهبها، والفجر مات مع التصبر في الوغى، قرآنه عفر الجبين بتربها. وقفت تئن والأنين أذانها، والموت ينظر حائرا في سحبها، هذا أذان بالدماء مخضب، هذا أذان بالدماء مخضب، وأنينها نحر يفيض بكربها، وأنينها نحر يفيض بكربها. هي كعبة الأيتام قد علقوا بها، طافوا إليها يلتجون بقربها، طافت بها الأرزاء لبت نحوها، حتى الرزايا تستفيض بحبها، طاف السبا فيها بكل خيوله، أيطول صبر للإله بسلبها؟ أيدوم صبر والحسين على الثرى، والأرض كادت أن تمور بشعبها، والسحب لبدت الدماء عيونها، يا ليتها ماء تجيء بسحبها. وقفت تفتش في نجيع دموعها، عما يغسل جثة من عذبها. وقفت تؤذن نحو رمح عالق في قلبه، حتى أطاح بلبها. وقفت تصلي، وقفت تصلي، والملائك خلفها، صلت عليه والعزاء لربها. وأتت إليه كي تظل جراحه بثيابها، وعيونه سجدت بها، ضمته نحو الله
ضمته نحو الله قربانا له، والعرش يجهش للحسين، وقلبها ما فارقت رأس الحسين بطرفها كالنجم، عز فراقها عن قطبها، لم يرفعوا رأس الحسين على القنا، لم يرفعوا رأس الحسين على القنا إلا ليبقى في المصاب بجنبها.
السلام على قلب زينب الصبور ولسانها الشكور عبر مر الدهور والعصور. عند زينب الكبرى سلام الله عليها وفضائلها ودورها في اللوحة الكربلائية العجيبة، رست سفينة الشعر بمجداف الإباء وشراع العطاء، حيث ساقت كلماتها بجمال الشاعرة اللبنانية فاطمة السحمراني، شاكرين لحضرتها تواصلها، ولحضراتكم متابعتكم، ودمتم بعافية وسلامة وبركة وود. طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
سفينة النجاة،
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. نلتقيكم وبرنامج سفينة النجاة وحلقة جديدة منه. قال الإمام الحسين بن علي عليهما السلام: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعنده أبي بن كعب، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: مرحبا بك يا أبا عبد الله، يا زين السماوات والأرضين. فقال له أبي: وكيف يكون يا رسول الله زين السماوات والأرضين أحد غيرك؟ فقال: يا أبي، والذي بعثني بالحق نبيا، إن الحسين بن علي في السماء أكبر منه في الأرض، فإنه لمكتوب على يمين عرش الله، مصباح هدى وسفينة نجاة وإمام خير ويمن وعز وفخر وبحر علم وذخر، وإن الله عز وجل ركب في صلبه نطفة طيبة مباركة زكية. مستمعينا الكرام، ارتأينا في الحلقتين الأخيرتين نعني هذه الحلقة والتي تليها أن نسلط الضوء على قول الرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم بحق سبطه الشهيد الإمام الحسين: إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة، لنسلط الضوء على هذا الحديث ونعكسه على واقع الأمة في ظل هذا السيل العارم من التخبط الفكري والعقدي. فكونوا معنا بعد هذا الفاصل القصير. مستمعينا الكرام، لقد اصطفى الله من عباده الصالحين أئمة هداة وجعلهم حججا بالغة على جميع خلقه، وقال: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وقال أيضا: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. أولم يكفي البشرية رسول واحد يستضيء بنوره الناس على مر العصور؟ أو تدري متى تتوقف عقارب الزمن ويتكلس العصر ويتجمد الإنسان ويسوده التخلف ويحكم الإرهاب ويتسلط الظالمون؟ تماما عندما ترين على الأفئدة طبقة سوداء من الأفكار التبريرية والمعاذير الخادعة، فيتحلل كل الناس عن مسؤولياتهم، كل باسم عذر وبتبرير كاذب، فيقول البسطاء والمستضعفون: إننا لا نعرف طريقا لمقاومة الظالمين، إنما نحن بؤساء محرومون، نتبع كبراءنا وسادتنا أو السابقين الأولين من آبائنا، كما يصف القرآن الكريم ذلك بقوله: أو تقول إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم. أما الأثرياء فهم الذين يخافون الفقر ويخشون المساواة والمحرومين ويقولون: وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا. ويقولون: قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون. بينما تجد أنصاف المثقفين وأدعياء الدين يسكتون عن الباطل ويداهنون الظالمين ويرضون بفتاة من خيرات السلطان، وكما يصفهم القرآن: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا. ويقول عز من قائل: يحرفون الكلمة عن مواضعه. وإن هؤلاء هم أخطر الفئات على المجتمع، لأنهم يسرقون سلاح العلم والدين من أيدي المحرومين ويضعونه بأيدي المستكبرين والطغاة لقاء دراهم معدودة. وليس لا يقاومون الظلم والاستكبار فقط، وإنما يحذرون الناس ويشيعون بينهم أفكارا سلبية وانهزامية. وما الأمثلة الجاهلية الشائعة حتى اليوم بين الطبقات المحرومة إلا من بقايا ثقافة وعاظ السلاطين وخول الطغاة من المثقفين الخونة وأدعياء الدين والمنافقين. لقد أودع الله في الضمير البشري فطرة طاهرة وعقلا نيرا ونفسا لوامة، وهو القائل: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. وأيد ذلك الضمير برسالته التي تواترت وكتبه التي تواصلت، كلما امتدت يد التحريف إلى رسالة وفسرها خدم السلاطين المترفين تفسيرات خاطئة، ابتعث الله رسولا قائما برسالات الله لتكون حجة عليهم، ثم أكمل حجته بأوصياء هداة وصديقين شهداء تصدوا للتأويلات الباطلة والتفسيرات التحريفية، حتى أبانوا الحق وأظهروا ودحضوا الباطل وأسقطوه. إن أعظم محاور الرسالات وأعظم أهداف الرسل وخلفائهم كان تبديد زيف التأويل الباطل عن الدين، ونفي الأعذار الشيطانية التي تخلف الناس عن الدين بسببها. وقد خاض أنبياء الله وأولياؤه المؤمنون صراعا مريرا من أجل نسف الأعذار والتأويلات الزائفة التي نشرها أدعياء الدين بين الناس، وسعوا جاهدين لكي يبقى مشعل الرسالة زكيا نقيا وضاء بعيدا عن زيف التبرير وزيغ التأويل، لكي لا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. لقد رسموا بجهادهم وجهدهم وكذلك بدمائهم الزكية خط الرسالة التي تتحدى الطغاة المستكبرين في الأرض، المتسلطين على الناس زورا وعدوانا، والمترفين المستغلين لجهود المستضعفين، والعلماء الفاسدين الخانعين اليائسين. وكانت نهضة أبي عبد الله الحسين عليه السلام علما بارزا في هذا الطريق الشائك، حيث كانت رسالة جده المصطفى عليه وعلى آله صلوات الله أعظم انتفاضة للضمير وتوهج العقل، وأسمى ابتعاث لدين الله الخالص من زيغ التأويل وزيف التبرير. لقد كانت المشكاة الصافية التي أضاء عبرها مصباح الوحي كل الآفاق، ولكن الشجرة الملعونة في القرآن التي جسدت في الجزيرة العربية دور فراعنة السلطة والثروة ودهاة المكر والتضليل، والتي صدت عن سبيل الله والرسالة في بدر وأحد والأحزاب، لقد كانت هذه الشجرة لا تزال إلى اليوم قائمة، وأمام كل هذه التموجات والإرهاصات نهض أحفاد الإمام الحسين وبكل قوة وصلابة لمواجهة الواقع الفاسد لسلالة بني أمية، وليبين للأمة المنهج القويم للإسلام النقي الأصيل، مقتدين ومستضيئين بمصباح الهدى وسفينة النجاة الإمام الحسين عليه السلام. فبذلوا الغالي والنفيس في سبيل الله تعالى، ولا يزالون على النهج الأصيل إلى أن يخرج القائم من آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم ليملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا، ويثبت أركان الحق في أرض الله تعالى، ويقيم حدوده وأحكامه بإذنه تعالى. مستمعينا الكرام، إلى حلقة مقبلة بإذن الله تعالى نواصل فيها الحديث حول أبعاد حديث الرسول الأعظم محمد المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم لصبطه الإمام الحسين عليه السلام. الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة. شكرا لطيب المتابعة وفي أمان الله.
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد.
السابعة مساء، هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نشرة خبرية مفصلة يصحبكم فيها خالد العبدالله، والبداية مع العناوين الرئيسية.